بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الخبر إسناده حسن، فيه راو يقال له هانئ مولى عثمان، وهو حسن الحديث، والخبر حسنه جمع من أهل العلم. عندنا مسألة، بارك الله فيكم: هل يستحب الدعاء للميت بعد دفنه؟ جمهور أهل العلم على استحباب هذا العمل. قال: ومن أدلتنا بالإضافة إلى حديث الباب قول الله عز وجل: ولا تقم على قبره. هذا في من؟ في عبد الله بن أبي بن أبي سلول. قالوا: إذن الآية تدل أن أهل الإيمان يقام على قبورهم، فيكون الإنسان داعيا لله سبحانه وتعالى عند قبر هذا الميت، لعل هذا الميت أن ينتفع بهذا الدعاء. الدليل الثالث، طب الدليل الأول الآية، الدليل الثاني حديث الباب. الدليل الثالث: في صحيح مسلم أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه من حضر وفاته فقال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. إذن إخوان الكرام، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. طيب، يقام حول قبره لماذا؟ للدعاء له. يقام حول قبره لماذا؟ للدعاء له. فائدة، بارك الله فيكم، رأيت بعض أهل العلم الكرام الأفاضل يقول بأن الدعاء بعد دفن الميت دعاء يسير ليس فيه شيء من الطول، وبعضهم يقول هذا شيء آخر، أن هذا الدعاء بعد دفن الميت إنما ورد عن عمرو بن العاص، وهذا اجتهاد له، اجتهاد منه. وأما حديث الباب فمعلوم، ويظهر لي والله أعلم أن هذا القول ليس بصواب. طيب، ما الدليل؟ مراجعة آثار الصحابة، فإن هذا لم يرد عن عمرو بن العاص وحده، هذا لم يرد عن عمرو بن العاص وحده، وإنما جاء عن جمع من الصحابة. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: كان أنس بن مالك إذا سوي على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللهم جافي الأرض عن جنبه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. إذن الدعاء بعد دفن الميت هذا وارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأيضا يقول ابن جريج: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: رأيت ابن عباس لما فرغوا من قبر عبد الله بن السائب والناس معه قام ابن عباس فوقف عليه فدعا له، قلت: أسمعت من دعائه شيئا أو من قوله شيئا؟ قال: لا. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. أيضا جاء عن نافع قال: توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب، فلما قدم قال دلوني على قبره، فوقف عليه ساعة يدعو. رواه ابن أبي شيبة والخبر صحيح، والخبر صحيح. فإذا بارك الله فيكم، يعني الآن الدعاء على الدعاء للميت على قبره، هذا ورد عن عمرو بن العاص وابن عباس وابن عمر، وأيضا بارك الله فيكم عن أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. فإذا بارك الله فيكم، أريدك تتأمل جيدا في هذا الأمر. في تاريخ يحيى ابن معين رواية الدوري قال: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر، قراءة القرآن عند القبر، فقال: حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن العلاء بن عبد الرحمن ابن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلت القبر فضعوني في اللحد وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وسنوا علي التراب سنا، وقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذاك. لاحظوا هذا الخبر يتكلم عن ماذا؟ أن الميت إذا دفن يقرأ على قبره خواتيم سورة، يقرأ على قبره أول سورة البقرة وآخر سورة البقرة. يعني هذا الخبر ليس فيه دلالة أن قراءة القرآن على القبر مشروعة. هذا الخبر الوارد عن هذا الرجل الذي يذكر بأن ابن عمر كان يستحب هذا، خص هذا الخبر القراءة عند الدفن وتقرأ أول البقرة وآخر البقرة. هذا الآن الذي ذكره ابن معين. الفائدة الآن، قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل، يعني بعد ما سأل يحيى بن معين سأل من؟ أحمد بن حنبل، ما يقرأ عند القبر؟ قال: ما أحفظ فيه شيئا. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا هذا الخبر إسناده ضعيف ولا يثبت، وعلى والخبر هذا فيه علة، ما هو عبد الرحمن بن العلاء فيه جهالة، فيه جهالة. وعلى فرض ثبوت هذا الخبر لا يدل على تلاوة القرآن مطلقا عند القبر، وإنما عند الدفن. فلو قلنا بالاستحباب فتقرأ أول البقرة، الآيات من أول البقرة والآيات من آخر سورة البقرة، ولكن الخبر إسناده ضعيف. عندنا فائدة، نص الإمام أحمد أن الدعاء للميت بعد دفنه يكون الداعي قائما، والدليل قول الله عز وجل: ولا تقم على قبره. والدليل قول الله عز وجل: ولا تقم على قبره. قال ابن مفلح في الفروع: يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالسا. قال أصحابنا وشيخنا شيخ سام تيمية: يستحب وقوفه، لو جلس لا حرج، لكن لو وقف هذا أفضل، لو وقف هذا أفضل. ولا تقم على قبره، هكذا الآية، والله تعالى أعلم. ولو تلحظون بارك الله فيكم، في أثر أنس قام عليه ودعا، في أثر ابن عباس فوقف عليه فدعا، في أثر ابن عمر فوقف عليه ساعة يدعو، فوقف عليه ساعة يدعو. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قام على قبر حتى دفن، قام على قبر حتى دفن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، قال: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. طيب إخوان الكرام، كلام ضمرة بن حبيب ما نوعه؟ السؤال لكم. ليش مقطوع؟ أحسنت، هذا مقطوع، يعني ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف إلى الصحابة، وإنما هو من كلام ضمرة كانوا يستحبون. طيب من الذي كان يستحب؟ الصحابة أو التابعين؟ الله أعلم، واضح؟ لكن هذا من كلام ضمرة رحمة الله تعالى عليه، من كلام ضمرة رحمة الله تعالى عليه. طيب، ضمرة تابعي نص على هذا العجلي في الثقات، فائدة بارك الله فيكم، ابن مفلح في الفروع لما ذكر خبر ضمرة ماذا قال؟ يعني الخبر هذا جاء عن ثلاثة من التابعين، ليس تابعي واحد، ثلاثة من التابعين: راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير كانوا يستحبون، واضح بارك الله فيكم. قال رواه عنهم، عن هؤلاء الثلاثة، أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، رواه عنهم أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. إذن العلة الأولى رواية أبو بكر ابن أبي مريم الخبر هذا عن هؤلاء الثلاثة وهو ضعيف، وأيضا ذكر ابن الملقن في البدر المنير أن تقي الدين بن الصلاح قال عن هذا الخبر، خبر ضمرة، إسناده ليس بالقائم، إسناده ليس بالقائم. صحيح ابن الصلاح قواه، يقول بعمل أهل الشام، لكن كلامنا الآن عن الإسناد، هل الإسناد صحيح أو ضعيف؟ قال إسناده ليس بالقائم. والنووي أيضا قوى العمل بهذا الخبر، ولكن قال هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يستأنس به. يعني هذا الخبر إلى الآن كم واحد ضعفه؟ ثلاثة: ابن مفلح وابن الصلاح والنووي. وأيضا بارك الله فيكم، لو تفتش عن إسناد هذا الخبر لا تقف عليه، يعني رواه سعيد منصور في السنن. طيب ما الإسناد؟ إسناد سعيد منصور إلى هؤلاء لا يذكر هذا الإسناد، فالأصل أن يبقى هذا الخبر على ماذا؟ على علته، ما عرفنا له إسناد، فإذن هو لا يثبت حتى عن ضمرة، لا يثبت حتى عن ضمرة رحمة الله تعالى عليه. قال وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، يعني مقطوع التابع هذا لا يثبت. يقول حافظ بن حجر كأن في المسألة دليل آخر، ما هو الدليل الآخر؟ ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال وهو في النزع: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. طيب ما الذي أمرتم به؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، يعني الميت يقول، ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء. طيب هذا الخبر ما درجته؟ في إسناده راو يقال له محمد بن العلاء الحمصي، قيل عنه يسرق الحديث، يعني يسرق الأسانيد، يأتي بإسناد ويرويه من طريقه هو، وهذا كان طبعا أمر يطعن في عدالة الراوي. لذلك ابن القيم يقول: هذا الحديث متفق على ضعفه، هذا الحديث متفق على ضعفه. طيب فائدة أخوان الكرام، إذا كان في الخبر راو قيل عنه يسرق الحديث، هل هذا الخبر ضعفه شديد أو يسير؟ أجيبه: شديد أو يسير؟ شديد. طيب على قول من يقول بأن الحديث الضعيف يقبل في فضائل الأعمال، يستقيم له الاستدلال بهذا الحديث؟ أجيبه يستقيم؟ لا، من جانبين. لماذا؟ أولا قالوا الذين يقولون الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال بشروط، منها ألا يكون ضعفه شديدا، يعني مثلا حديث ضعيف في صلاة الضحى وفضلها، ضعف ليس شديد يؤخذ به في الحث على صلاة الضحى. الأمر الثاني ألا تثبت العبادة فقط بهذا الحديث الضعيف، يعني حديث ضعيف في فضل صلاة الضحى، طيب صلاة الضحى جاء في فضلها أحاديث، فهذا الحديث كأنه يعني يستأنس به. أما هذه العبادة فلم يأتي فيها إلا هذا الخبر الضعيف وإسناده شديد الضعف، فكيف نقول يقبل بهذا الخبر في فضائل الأعمال؟ واضح إخواني الكرام؟ فلذلك لابد أن تنتبه، لأني وجدت بعض من بحث هذه المسألة قال هذا خبر في فضائل الأعمال والحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال. خطأ، ليعمل به فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه، أما فيه راون يسرق الحديث وسيأتي معنا الآن كلام أهل العلم في المسألة، فلا يقال بأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لذلك النووي يقول عن التلقين لم يثبت فيه شيء على الخصوص، لا يثبت في تلقين الميت حديث، قال هذا في كتابه خلاصة الأحكام. وقال العز بن عبد السلام في فتاويه لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة، هكذا يقول العز بن عبد السلام. ابن تيمية ماذا يقول عن التلقين؟ هاي جماعة يقول مباح، ابن تيمية. العز بن عبد السلام يقول بدعة، يعني من الذي حكم أن التلقين بدعة؟ مو بابن تيمية، العز بن عبد السلام. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك يعني تجد أصحاب المزاجية هذه بالنسبة لهم يعني هجمة مرتدة كما يقال، يعني ما يخطر في باله مثل هذا الأمر. وأذكر أحدهم سمحه الله يعني عند الجنازة أحضر أوراق في تلقين الميت، يقول وين هؤلاء طلاب العلم؟ اقرأوا هذه الأوراق. طيب المسألة تحدي وصراخ والمسألة مسألة علم؟ التحدي والصراخ كل يحسنه، لكن المسألة مسألة علم. فائدة بارك الله فيكم، الإمام أحمد يقول ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري يقول ما رأيت أحد يفعل التلقين إلا أهل الشام. سنرجع إلى هذه الفائدة بعد قليل. ابن قدامة في المغري ماذا يقول؟ يقول أما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه شيء عن أحمد، يعني الإمام أحمد ليس له كلام في استحباب التلقين أو إباحة التلقين، وإنما يقول أنا ما وقفت على أحد يفعله إلا أهل الشام. قال ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبيد الله هذا الذي يصنعونه عن التلقين، قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. طيب فائدة أيضا، أحد علماء الزيدية وهو المقبلي صالح المقبلي في كتابه المنار المختار من جواهر البحر الزخار يقول عن حديث أبي أمامة لا يشك الحديثي بل العاقل أن ألفاظ ذلك الحديث تدل على وضعه أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كلامه طبعا من باب الاستئناس لأن هذا له كلام قبيح عن بعض الصحابة، نسأل الله العفو والعافية. طيب فإن قال لك قائل ابن حجر في التلخيص الحبير ماذا يقول عن حديث أبي أمامة؟ إسناده حسن وله شواهد. قل له قال ابن حجر أيضا في نتائج الأفكار حديث غريب وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا. واضح؟ ونتائج الأفكار من أواخر الكتب التي ألفها ابن حجر استمر في إملائها إلى سنة وفاته 52 و800. طيب مسألة، ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى استحباب التلقين، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الشيخ الإسلام تيمية إلى جواز التلقين، قال يجوز، إن ترك لا حرج وإن قيل لا حرج، يجوز هذا الأمر. وذهب بعض أصحاب مالك أنه مكروه، وهو قول للحنفية كراهية التلقين، وبعض أهل العلم يقول هو بدعة، ومن يقول بأن التلقين مكروه. فهم من هذا الكلام بعض أهل العلم أن قولهم هذا حكاية لبدعية التلقين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره. فإذن الصواب الله أعلم أن التلقين هذا لا دليل عليه، وهو عمل محدث، والله تعالى أعلم. طيب إخواني الكرام، أريد أن نتأمل في فائدة. شيخ الإسلام تيمية يقول عن التلقين: فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، يحكي عن الإمام أحمد أنه رخص في التلقين. اربط هذه الفائدة بكلام ابن قدامة الذي مر معنا في المغني. ماذا يقول ابن قدامة؟ أما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا، وقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. يعني ابن تيمية ينقل عن الإمام أحمد أنه رخص فيه، وابن قدامة يقول: لم أقف فيه كلام للإمام أحمد، بل قال: لم أقف على أحد رخص فيه، أو لم أجد أحدا يفعله إلا أهل الشام. ويظهر لي والله أعلم أن كلام ابن قدامة مقدم، فلعل حكاية شيخ الإسلام تيمية عن الإمام أحمد أنه رخص في التلقين أنه وهم أو سهو أو رواية ضعيفة أو مرجوحة، والله تعالى أعلم. طيب، ابن القيم له قولين في التلقين. في الروح يقول بأن عمل الناس جرى عليه، واتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار، هكذا يقول ابن القيم. وقال في زاد المعاد القول الثاني له: ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل: طيب قولين متناقضين، قول يقول عمل أهل الأمصار في الأعصار على هذا العمل، وقول آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر، يظهر لي والله أعلم أن ابن القيم في كتاب الروح لا يريد أن يقرر مشروعية التلقين، وإنما يتكلم عن مسألة هل الميت يسمع أو لا. فيقول بأن الناس يلقنون الميت، ولو كانوا يعتقدون أن الميت لا يسمعهم لم يلقنوه. واضح بارك الله فيكم. هو الآن لا يتكلم هل التلقين مشروع أو غير مشروع، هل السنة التلقين أو ليس من السنة التلقين، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. على العموم، الصنعاني له رسالة بعنوان جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت، تعقب فيها ابن القيم، وذكر بأن الذي يذكره ابن القيم لا دليل عليه، ويقول: هل ثبت هذا عن أحد من الصحابة أنه كان يقوم على القبر ويقول يا فلان ابن فلانة؟ وتعقبه بتعقب جيد، والله تعالى أعلم. فالصواب والله تعالى أعلم أن هذا العمل غير مشروع، ولو كان مشروعا لنقل لنا ولجاء مأثورا ولقال به الأئمة في القرون الأولى، والله تعالى أعلم. قال: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زيادة الترمذي صحيحة، والله تعالى أعلم. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، وهذه الزيادة ضعيفة الإسناد، فيها ابن جريج وهو مدلس، وأيضا فيها راوي يقال له أيوب ابن هانئ، قال عنه ابن حجر صدوق فيه لين، فالأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف، خبر ابن مسعود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. جاء هذا الخبر بارك الله فيكم من حديث أبي هريرة، وإسناد حديث أبي هريرة ضعيف، فيه راو يقال له عمر بن أبي سلمة، قال ابن معين ضعيف. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا إسناده ضعيف. وجاء من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأيضا إسناده ضعيف. فهذه الأخبار الضعيفة يظهر والله أعلم أنه يقوي بعضها بعضا، فالخبر حسن لغيره بمجموع الطرق، والله تعالى أعلم. طيب، من الأحاديث، طيب قبل هذا، حديث بريدة عند الإمام مسلم في صحيحه، ما لفظه؟ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا الحديث جزء منه فقط يتعلق بالجنائس، وسائر الألفاظ الأخرى لا تتعلق بالجنائس. طيب، في المسألة أيضا حديث آخر في مشروعية زيارة القبور بالنسبة للرجال، في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكر الموت، يعني من فوائد زيارة القبور الدعاء للميت وتذكر الآخرة. وفي حديث ابن مسعود الذي فيه إسناد ضعف: تزهد في الدنيا، أيضا تزهد في الدنيا، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: ما حكم زيارة الرجال للقبور؟ جماهير أهل العلم حكي إجماعا، وكان في المسألة خلاف وانقرض، أن هذا العمل مستحب للرجال. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا. والنووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه عن زيارة الرجال للقبور قال: وأجمعوا أن زيارتها سنة لهم، وكذلك حكاه في المجموع. الحافظ ابن حجر يقول: حكاية الإجماع في المسألة غير دقيق، ومر معنا في الدروس الماضية أن ابن حجر يهتم جدا بنقض الإجماع، ابن حجر يهتم جدا بحكايات الإجماع، فإن كان يحفظ خلاف نقض هذا الإجماع. فيقول: جاء عن جماعة من السلف منهم إبراهيم النخعي وابن سيرين والشعبي كراهية زيارة القبور حتى للرجال، جاء هذا عنه. ابن حجر يقول: يبدو أن الحديث لم يبلغه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فاستمروا على موضوع النهي عن زيارة القبور، لم يبلغهم الأمر بزيارة القبور. فلذلك ابن حجر يقول: الكلام الدقيق أن تقول هذا الإجماع محفوظ، ولكن كان في المسألة خلاف انقرض، كان في المسألة خلاف وقد انقرض. في حديث أبي هريرة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه أن من زار حتى قبر غير المسلم لا إثم عليه، ولكن بعض أهل العلم يقول إذا زار في هذه الحال يبشره بالنار، هكذا يقول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول يحرم هذا الأمر ولا يجوز، والمسألة فيها كلام. طيب، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ما معناه؟ زيارة النساء للقبور هذه مرت معنا في الدروس الماضية، حكم هذه المسألة، وقلنا بأن هذا العمل مباح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، يظهر لي والله أعلم أن من قوى هذا الخبر يقول زائرات القبور على نحو زيارة النساء للقبور في الجاهلية، فهذا هو التوجيه يعني الأسلم لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور التي يفعلن المنكر والشنائع التي يفعلها أهل الجاهلية عند زيارتهم للقبور، والله تعالى أعلم. ولكن إخوان الكرام، فائدة الصنعاني في التنوير في شرح الجامع الصغير يقول عن حديث أبي هريرة: وهذا الحديث قد خالفه الناس كلهم، فالنساء يزرن القبور، والقبور تتخذ عليها المساجد، ويوقد عليها الشموع والسرج، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وجهل الناس ذلك، وكتمه من علمه، ومن تكلم عد كلامه هزؤا. هذا الصنعان يشتكي بأن جماعة من أهل العلم كتموا مثل هذه المسائل ولم يحذروا الناس منها، لذلك الناس جهلوا هذه الأحكام. طيب، من تكلم من أهل العلم استهزأوا به وسخروا منه، ويقولون: في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. ومن باب التقريب إخوان الكرام، أن كيف مخالفة السنة تصبح أحيانا هي الأصل، وكأن هذا الأمر في نظر الناس هو السنة، هو الدين، ومن يطبق السنة هو المبتدع الذي أحدث في الدين. هذا يوجد في بعض الأماكن. يحكى أن رجلا كان قد تولى في قرية فقطع أنفه، فكان الناس يسخرون منه، فأمر بأن تقطع أنوف الناس كلهم، فكلهم اشتركوا في هذا العمل. فإذا جاءه رجل غريب وله أنف ضحكوا عليه: انظر إلى فلان له أنف. تقرر هذا الأمر عندهم، وهذا موجود. يعني الآن تجد المرأة إن لزمت الحجاب يسخر منها، يستهزأ منها، وتجد الرجل أحيانا إذا صلى يسخر به بعض الناس، وإلى الله المشتكى. لكن لابد إخواني الكرام من الجد والتوجيه والنصح في مثل هذه المسائل. والله إخواني الكرام، أنا آسى على بعض الأفاضل، أصبح مثل العوام، لا ينشر إلا الطرف وإلا الأمور الفكاهية، وكأنه نسي أن كلمة من كلمات العلم ربما ذكرت غافلا. والله أنا آسى وعلى بعض الكرام، أقول كيف الإنسان يفعل مثل هذا؟ هذا والله غير طيب. يعني تجد بعضهم حتى إعلان للدروس العلمية لا ينشر هذا الإعلان. طيب ألي هذه المرحلة؟ يعني ما تريد الأجر؟ ما تريد الحسنات؟ ربما ذكرت غافلا ناسيا، وإلى الله المشتكى، والله المستعان. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود، والخبر إسناده ضعيف، فيه محمد ابن الحسن بن عطية وهو ضعيف، وكذلك أبوه وجده، والله تعالى أعلم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. قالت أم عطية، يعني إخوان الكرام لفظ الحديث كاملا: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سلي، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. واضح بارك الله فيكم. طيب، هل معنى هذا يعني أن الصحابيات الصالحات نحن، وما وفينا بهذا الأمر؟ لا، ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام مع أم عطية من هذه المجموعة ما وفت إلا 5. واضح بارك الله فيكم، وليس من كل الصحابيات، لأن أم عطية ما تعلم عن جميع الصحابيات، ولكن المقصود من المجموعة التي كانت مع أم عطية تقول وفت منا من 5 رضي الله عنهن أجمعين. وربما أخوان الكرام، وهذا المظنون بالصحابيات الكريمات ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام، أنهن بإذن الله لم يقعن في هذا الأمر، ولكن الرجل الصالح إذا مثلا تأخر عن تكبيرة الإحرام ماذا قال؟ فاتت الصلاة. واضح بارك الله فيكم من هذا الباب. وقد يذمون أنفسهم على أمور ربما تكون عادية، لأنهم كانوا على درجات عالية من درجات الإيمان، والله تعالى أعلم. قال: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. فائدة بارك الله فيكم في صحيح مسلم عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. النياحة ما معناها؟ النياحة أصله من التناوح وهو التقابل، التناوح وهو التقابل. إذن الآن يأتي في بالك أن النياحة ليست مجرد بكاء، وإنما بكاء بطريقة مخصوصة، وأصل النياحة من التناوح وهو التقابل. استعمل هذا اللفظ في تقابل النساء بعضهن مع بعض، ثم البكاء على الميت، ليس بكاء عادي وإنما بكاء بصفة مخصوصة. قال القرطبي في المفهم: النياحة التي كانت تفعلها الجاهلية تعديد خصال الميت، يعني المرأة تبكي والرجل يبكي ويعددوا خصال الميت، فلان الذي كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، والثناء عليه بما كان فيه من الخصال الدنيوية والمذمومة، والصراخ الذي يخرجه الجزع المفضي إلى السخط والعبث من ضرب الخدود وشق الجيوب، فكل ذلك محرم من أعمال الجاهلية ولا مخالف فيه. يعني القرطبي في المفهم يقول: النياحة البكاء مع ذكر مناقب الميت والثناء عليه بأموره بأمور دنيوية أو أمور مذمومة. أهل الجاهلية يثنون، كان يقتل كذا وكذا من الناس، فهذا كله من النياح. أو البكاء مع الصراخ الذي يدل على التسخط على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن مر معنا حديث أم عطية في المنع من النياحة، وحديث عمر، وحديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة، 3 أحاديث في النهي عن النياحة. في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث رقم كم؟ الحديث الرابع. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، تنظر ما الذي يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، بكين بكاء عظيما، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد غلبننا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحث في أفواهن التراب. يعني هذا أمر عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا حديث قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألة: ما حكم النياحة على الميت؟ مر معنا كلام القرطبي في المفهم، قال: وهذا لا مخالف فيه، إذا النياحة على الميت تحرم بإجماع أهل العلم، وحكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في المجموع، وابن القيم في عدة الصابرين، والعين في عمدة القارئ، بل عده الذهبي في الكبائر، وابن حجر الهيتمي والحجاوي في منظومته في الكبائر، والسفاريني في شرح المنظومة عدوا النوح من كبائر الذنوب. يعني تتابع جمع من أهل العلم على أن يعد النوح من كبائر الذنوب. فائدة أخوان الكرام هي من الملح لكن أذكرها. في الزواجر لابن حجر الهيتمي عن اقتراف الكبائر، عن صالح، أنا في النسخة التي عندي المزني، وفي الذخائر للسفاريني صالح المر، قال: نمت ليلة بمقبرة فرأيت الأموات خرجوا من قبورهم، رأى رؤيا في المنام، وتحلق ونزلت عليهم أطباق مغطاة وفيهم شاب يعذب، فتقدمت وسألته: ما شأنك؟ قال لي والدتي جمعت النوادب فأنا معذب بذلك، فلا جزاها الله عني خيرا، وبكى. ثم أمرني أن أذهب إليها وأعلمني محلها وأن أناشدها بترك هذا العذاب الذي تسببت له فيه. قال: فلما أصبحت ذهبت إليها ورأيت عندها النساء النوادب، ورأيت وجهها قد اسود من كثرة اللطم والبكاء، فلما ذكرت لها ذلك تابت وأخرجت النوادب وأعطتني دراهم أتصدق بها عنه. قال: فأتيت المقبرة في الجمعة التالية ونمت بعد ما تصدق بتلك الدراهم. قال: فرأيته جاءني في المنام يقول: جزاك الله عني خيرا، أذهب الله عني العذاب، ووصلتني الصدقة، فأخبر أمي بذلك. فاستيقظت فذهبت إليها فوجدتها ماتت، فحضرت الصلاة عليها ودفنت بجنبي ولدها. هذه حكاية يستأنس بها، أن هذا الأمر أمر خطير وعظيم. طيب، فائدة بارك الله فيكم: ما حكم البكاء على الميت؟ ليس النياحة، البكاء على الميت جائز باتفاق المذاهب الأربعة. وفي صحيح البخاري معلقا عن عمر، هاي جماعة إيش معنى معلقا عن عمر؟ ماذا؟ لم يذكر أول السند، أحسنت، يعني البخاري ما ذكر إسناده إلى عمر، وإنما قال عن عمر، واضح بارك الله فيكم. قال: وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان. من أبو سليمان؟ خالد الوليد. ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت، يعني إذا بكين من دون صراخ وغيره وحثير التراب على الرأس فلا حرج في ذلك. فائدة بارك الله فيكم: ابن تيمية يقول: البكاء على الميت من باب الرحمة مستحب ليس مباح، لا، يقول مستحب، لأن يقول هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الله عز وجل يقول وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فجمع بين الصبر وبين البكاء على الميت وعدم النياحة والكلام القبيح. لذلك سئل شيخ سام تيمية وتكلم شيخ سام تيمية عن رجل مات ابنه فضحك، فينبه شيخ سام تيمية أن هذا ليس من أصحاب المقامات العالية، المقام الأعلى منه إذا بكى وصبر واحتسب. واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أستميحكم غدا أن يكون درس بلوغ المرام بعد صلاة المغرب، والدرس الآخر من الخامسة عصرا عند ارتباط مع صلاة العشاء مع بعض طلاب العلم، فأعتذر جدا منكم بارك الله فيكم. وفي بعض المسائل المتعلقة بالأحاديث أنا ما ذكرتها وأجلها إلى يوم غد بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ الدرس الأول، نعم، إلى أذان المغرب، وبعد أذان صلاة المغرب درس شرح بلوغ المرام. نعم، لا يوجد درس بعد صلاة العشاء. أحسنت. أحد عنده سؤال؟ تفضل. تكلمنا عن هذه المسألة شيخي، هذه درس غد تأتيك إن شاء الله، ما تكلمنا عنها، تعمدت تأجيلها. نعم، تفضل. يقول بأن هذا وارد عن أثر ضمرة، يقول كان يقال، فيقول بأن هذا الأمر ربما يعني محكي عن بعض الصحابة، واضح بارك، يحكى عنه. وربما يقول أيضا أن الأدلة في هذا أدلة عامة، يعني كما أن الميلقن موتاكم لا إله إلا الله، قال وكذلك هنا، فيقول الأمر مباح، والله تعالى أعلم. طبعا في حديث التلقين أيضا فيه إشكال، حديث أبي أمامة، نسبة الرجل إلى من؟ إلى أمه، هذا إشكال كبير، وبعض من يلقن لهم توجيه، يعني يقولون لعله ما يكون ابن شرعي، فلذلك أما أمه فنحن على يقين من هي أمه، وهذا إشكال كبير جدا بارك الله فيكم. نعم، تفضل. أحسنت شيخي بارك الله فيك. يقول لك أنا أسلم لك بأنه لا يوجد شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول لك بعض آثار الصحابة خبر ضمرة كان يقال عن من؟ واضح بارك الله فيكم. فيقال يقول لك هذا ربما أخذ عن الصحابة، فلذلك نقول بأن هذا الأمر مشروع، لكن هذا طبعا مردود، هذا مردود، والله تعالى أعلم. وأمر مثل هذا لو كان مشروعا لاستفاض عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة وأن النفوس تتعلق بهذا الشيء، يعني الإنسان إذا استطاع أن ينفع ميته بشيء لن يتردد في هذا الأمر، فكيف بأمر يترتب عليه هذا الفضل؟ واضح بارك الله فيكم. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا عمل غير مشروع، لكن لو افترضنا أن رجلا قال أدين الله عز وجل بأن هذا العمل مباح، هذه مسألة بارك الله، مسألة علمية يذكرها جمع من أهل العلم، اختلف فيها جمع من العلماء، فالأمر فيها يسير. لذلك بعضهم يعني يأخذ موقف يعني شديد جدا بمجرد أن تقول له طيب هذا غير وارد، يعني واضح بارك الله فيكم، فيغضب عليك غضبا عظيما ويقول لك مباشرة ما تحب الميت. لا، نحب الميت الله يرضى عليك، لكن هذا غير وارد. نعم، تفضل الشيخ. الاستحباب، نعم، بس ثاني واحد أنا ابن تيمية يقول استحبه طائفة من أصحاب الإمام أحمد، ينص على هذا، والمذهب عندهم أيضا على الاستحباب. وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. ولكن العبرة بالدليل أخوان الكرام، العبرة بالدليل، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.